فيهم المعيرة يصنبيه الإمام ونجيه الأصيل إمام الأصيل يا رسول الله فأشار إليه البعض ثم اقتدى عليه الصلاة والسلام والمغيرة وعبد الرحمن بن عوف ثم سلم عبد الرحمن من الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام ليسلم ما فاته الله وركعه فقام الصلاة عليه وبعد أن سلم التفت الناس فرأوا الرسول الإمام صار مأموما عظم الأمر عليهم ورأى ذلك في وجوههم فقال لهم مسلما محسنا لسانهم أحسنتم هكذا فاصنعوا هذا فيه معاني عظيمة جدا منها تقييم المسلم أنه الرعون خيرا منها أن يبعد الأمور العاطفية ومحل محلها الأمور الشرعية أن الإمام الرسمي أحسن من قدم من هو أحق ذلك إماما ولا يشك على الناس آتي من في رؤوس يريه رأينا رقم الصلاة وكما ذلك لا الرسول عليه السلام قال لهم أحسنتم هكذا لا تصنعوا كما أن العكس أيضا لا يجوز إذا كان هناك نظام في مسجد يتأخرون خمس دقائق على دقائق عن الأذان فيجي واحد يستيقظ على الإمام يتقدم فما هذا لا يجوز المهم أنه عليه السلام لما قال لهم أحسنتم هكذا تصنعوا اطمئنوا حين ذاك الشاهد انه لم ياتي في هذا الحديث وفي غيره ان المغيره بن شعبه ائتمن للرسول عليه السلام في هذه الرفعه التي كانت هذا السماء لهذا نقول من جاء الى المسجد او اذا جاء اثنان فاكثر المسجد وسبقوا برفعه واكثر يصلي كل واحد منهم في نفسه هذا الذي جاء عليه العمل أما الخاطئة التي خطرت الزاني فهي كما قلت لتأييد حكم شرعي هذا الحكم الشرعي وإن كان أكثر الناس على جهل به نحمد الله تبارك وتعالى أن وفق كثيرا من المسلمين وبخاصة الشباب منهم إلى أن يتعرفوا على هذا الحكم وإلى أن يعملوا به ألا وهو الهوي إلى السجود على الكفين وليس على الركعتين جماهير المصلين حينما يسجدون إنما يسجدون على ركبه والسنة أن يسجد على كفين أن يتلقى الأرض بكفين لا بركعتين وذلك من له حكم من أوضحها أنه يدفع صدمة الأرض عنه بما لو سجد على ركعتين لا أريد الخوف في هذا ولكن هناك سنة مقابلة لهذه وهي أن المصلي إذا أراد القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من التشهد إلى الركعة الثالثة فكيف يقوم؟ هل يكون معتمدا على كفيه كما نعتقد انه السنه الصحيحه ان يكون معتمدا على ركبتيه هل مثل فيها خلاف قديم بين الفقهاء والسنه الصحيحه الصريحه الثابته في صحيح البخاري هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كان اذا نهض الى الركعه الثانيه لا ينعرض الا ان يجلس جلسة خفيفة وإلى الإشارة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ثم يقوم معتمدا أي على يديه إلى هنا القضية مبسوطة ومشروحة في كتب الحديث والفقه لكن هناك إشكال عند بعض الناس حتى العلماء بالنسبة للحديث الذي كان من أجل الهوي على الكفين الى الارض فياتى الحديث وقول عن السلام اذا سجد احدكم فلا يمرق كما يمرق البعير وليضع كفيه قبل يديه وليضع كفيه قبل ركبتيه اي سطر الحديث الثاني يفسر السطر الاول منه السطر الاول يقول فلا يمرق كما يمرق البعير كان القائل يقول فكيف يمرق البعير وكيف تكون مخالفه البعير الجواب وليضع كفيه قبل ركبتيه ويضع كفيه قبل ركبتيه. إذن المخالفة للبعية في الهوي تكون بهذه الصورة التي فسرت في نفس الحديث. هناك تفاسير وخلافات في طلبها. الآن لم يتعارض الحديث بكيفية النهوض، هذا الحديث بالذات لم يتعرض بكيفية النهوض، لكن أقول وهذه هي الخاطرة، هنا موضع البحث. إذا كان هناك مبدأ عام هو أنه لا يجوز مسلم أن يتشبه بالحيوان وما لا يجوز أن يتشبه بالكافر، هذه قاعدة في الإسلام، لا يجوز المسلم أن يتشبه بالحيوان كما لا يجوز له أن يتشبه بالكافر. وهناك حديث كثيرة في كل من الأمرين، في النهي عن التشبه بالكفار وفي النهي عن التشبه بالحيوانات، لا سيما في الصلاة. ففي الصلاة مثلا حديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل وعن التفات التفات الثعلب وعن نقل الغراب للصلاة استعجال فيها الشاهد. فنهى عن التشبه بهذه الحيوانات. الآن إذا أخبرنا في أذهاننا كيف يبرق البعير، يجب بالتالي أن نستحضر كيف ينهض البعير. هناك خلاف في المسألة الأولى، كيف يبرق البعير، خلاف فاعلي جدا، لأنه لو كان البعير يعيش في عالم غير علينا قد يكون معذورين أن لا نعرف كيف يبرق. أما وهو يعيش في عالمنا بل في بلادنا، فمن عجب العجائب أن لا يزال علماء المسلمين طبعا غيرهم أن يختلفون في تصورهم لكيفية بروك البعير. والذي قطع به الحديث الذي يطابق المشاهد هو أن البعير يبرق على ركبتيه، لكن ركبتاه في مقدمتيه. هنا نجع البحث المفصل إلى مكانه المعروف من جاز المعال وغيره في هذا الاختلاف. لكني أقول الآن البعير هو ينشي على أربع، فإذا برك لا يصح أن نقول برك على يديه، لأن يديه موضوعتان فرجليه الأبد. إذن هو يبرك على ماذا؟ على مثقليه اللذين هما في مقدمتين. ما اسم هذين المثقلين؟ ركبتان. هذا محله في كتاب اللغة وهذا معروف. إذن لما كان البعير يبرك على ركبتيه فنحن منهيين من التشبه بالحيوانات بصورة عامة، ولهذا الحيوان الحقود المضروب به المثل في الحقد بصورة خاصة. فلا نبرك كلاب البعير، أي لا نضع ركبنا قبل ركبتينا، بمعنى آخر لا نتلقى الأرض بالركبتين كما يفعل البعير، وإنما نتلقى الأرض كفين حيث لا يستطيع ذلك البعير، لأن البعير يمشي على أربع. الآن العكس هنا الشاهد يؤكد لون هذه الحقيقة. البعير حين ينهض على ماذا يعتمد؟ قول لنا الآن البعير حين ينهض يعتمد على ماذا؟ على ركبتين. تصوروا معي البعير ثاني مقدمتين، فهو يعتمد على المثقلين اللذين هما الركبتان. فإذا ما قام المصلي معتمدا على ركبتيه فقد شابه البعير. لماذا جاءت السنة إلى اعتماد على ماذا حين خيار الكفين؟ فإذا لا انفصال أبدا لأحد إذا خالف هذه السنة الصحيحة، وتلك أيضا لكن هذه أوضح لا يرد عليها الإشكال المعروف بالنسبة للهوية. لا مناص لكل من يخالف سنة الاعتماد على الكفين حين النهوض من أن يشابه البعير، لأن البعير حتما إنما يعتمد على ركبتيه فيما ينعط وليس على كفيه، لأن كفيه خصيه فريد الخلف فهو يعتمد على ركبتيه. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تتمثل وأن تتحقق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تبركن أولا بروك البعير، لا تتلقى الأرض بركبتيك وإنما بكفيك، ثم لا تنهض معتمدا على ركبتيك وإنما على كفين. الكفان هما يعتمد عليهما هويا ونهوضا. هويا على الكفين نهما ونهوضا على الكفين نعتمد. هذه النقطة من صورة خاصة ثانية هي الخاصرة التي خطرت لي ليتمكن إخواننا من طلاب العلم من استيعاب هذه القضية من كل نواحيها يحججها من الكتاب والمنطق السليم الموافق للواقع. هذا الذي أردت بيانه ولا أحد النهوض. نعم. نحن بقى الآن صورة خاصة فقط لبيان الفرق أن البعير يكون معتمد على رخصتين، أما التفصيل فمعروف أنه يعتمد على قبلتين. ما حكم الصلاة في مسجد أو بيت خلف مشرع؟
بيت أو مسجد خلف مشرع؟
نعم أمام المشرع.
هو يصلي؟
آه. هو خلف مشرع.
نعم. هو يبارك في البيت؟
لا هو يعني مسجد كل مدافع أمامه. يعني حلال المشرع، حلال المشرع. يبدو لي والله أعلم أنه لا شيء في الصلاة خلف هذا المشرع، لأن الصلاة خلف النار التي نص الفقراء على صلاة إليها لا ذلك إلا لأن فيه تشبها لعباد النار، وهذا التشبه في اعتقادي لا يظهر في مثل النار الموقودة في هذه الحجرة الضيقة المحصورة. التشبه لا يحصل في صلاة المسلم أن يسعى وفي هذه النار المحصورة في هذه الحجرة الضيقة. فظاهر التشبه غير واردة هنا لذلك أقول لا شيء في ذلك. لكن الأهم من هذا وهذا الذي يجب أن نكثر السؤال عنه والتنبيه عليه والتحذير منه هو أن وضع المدفع في المسجد لا يجوز إلا مع الجدار، وإن كان ولا بد فبين الثواب، وإن كان ولا بد فبين القصرين بحيث لا يقطع القصر. الناس اليوم في غفلة شديدة وشديدة جدا، والسبب في ذلك أن الناس تعجز عن العلم والفقه بسرعة أي فقه كان، كان سلفيا أم غلبيا. ما عز الناس عز هذه الرغبة لدراسة الفقه للعلم لله عز وجل، لأن الناس اليوم كلهم إلا قليلا أي جلهم إنما يطلبون العلم الذي ينفعهم ماديا، وهذا هو السر في أنكم لا تجدون في العالم الإسلامي في القرون لا تجدون محدثين، وإنما تجدون الفقهاء ملاذ الدنيا على ملاذ الأربعة. ليه؟ لأن هذول يتوظفوا قضاة ومفتين وأئمة مساجد ومؤذنين، أما المحدثون فليس لهم وظيفة، هذول كانوا في الغالب يعملون لله عز وجل. الشاهد اليوم الناس ابتعدوا عن دراسة الفقه بصورة عامة ودراسة الفقه السلفي بصورة خاصة، فإن كان يجد في هؤلاء الأئمة أئمة المساجد أو غيرهم من المدرسين والوعاظ إن كان وجد فيه المتفقهة فهم مقيدون، فهم أسرى ما يقرأونه في هذه الكتب، ولا يجدون في هذه الكتب التنبيه على ما قد جد من الأمور إن كان خيرا أو شرا. من ذلك لا يجدون في الكتب ما طرحت لكم آنفا، لا يجوز إقامة المدفع بين الصفوف لأنها تقطع الصفوف، وإنما ينبغي وضع مع الجدار يمينا ويسارا. لا يجدون مثل هذه العبارة، لكنه لو كانوا فقهاء لاستطاعوا أن يقيسوا، إما أن يقيسوا على نص ذكره فقهاؤهم، وإذا كانوا فقهاء على كتاب السنة أن يقيس على النص. الفقهاء ذكروا أن المنبر لا يجوز أن يكون طويلا لأنه يقطع الصف، ذكروا هذا جزاهم الله خيرا، ونصوا على أن المنبر الطويل الذي يقطع الصف فإذا تم الصف الأول فما وراء المنبر لا يعتبر الصف الأول، الصف الأول هو الصف الثاني الذي خلف الناس، أي أن الصف الأول ينتهي مع جدار المنبر، الجدار الثاني يعني الغربي بالنسبة لبلادنا هذا ليس الصف أول، كذلك الصف الثاني إنما الصف الثالث أو الرابع للطفل هذا ماشي من الجدار إلى الجدار. ذكروا هذا ونبهوا عليه لأنه وقع الصف، إذا الصوبيا حكم عشر المنبر، المنبر لا شك أفضل من الصوبيا لأنه فيه الخطوة وفيه التعليم إلى آخره، مع ذلك ما زال يقطع الصفوف لا ينبغي أن يكون طويلا وإنما ينبغي على السنة ثلاث درجات فقط. فالصوبيا أيضا يجب إن يحتاج أهل المسجد في أيام الشتاء الباردة إلى صوبيا، فإما أن يدعوه بين العضلتين حيث لا ينفق بينها، وإما أن يدعوه مع الجدار بحيث أنه لا يقطع الصف. أما الصلاة إليها فلا شيء في ذلك كما شرحت لكم آنفا. فالناس مثلا مسألة خلافية قديمة ومما يوصف له أن يغني هذا الخلاف في هذه المسألة وأمثالها مع وضوح الحجة مع الذين أثبتوا لا مع الذين نفوا. مسألة الصلاة المسألة فرعية بسيطة كما يقولون، لكنها وضع ثمار مرة مع الأسف الشديد. الخلاف منذ أي سنة وزيادة لا يزال بين الحنفية والشافعية وغيرهم يرد وجوه في الصلاة مثلا. المولى محمد يقول يكره رفع الوجوه في الصلاة إلا أن تكون الحرام. الجمهور يقول بسبيل ذلك ليس للحنفية حجة إلا حديث فيه وحي أي ليس فيه علم. هذا الحديث هو النهي عن عبد الله بن أوس رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فرفع يديه وكبر ثم لم يعد إلى الرفع. فأخذ الحنفية هذا الحديث وقال لا يتعرفه، بينما الجمهور معهم أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين والسنن والمسلمين وغيرها عن نحو أكثر من 20 صحابية كل عز يثبت هذا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا طبقنا هذه القاعدة اقترحنا من خلال الذي أثبت الرفع معنى ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فهو عند العلم، ومعنى الذي نفى الرفع انه لم يرى الرسول عليه السلام، نحن لم نلومه ولا نقول له لم تره وكيف خطي عليك هذا، لا، الانسان يعني له حدود وطاقات محدوده، لكننا نقول للذين لا يتشبهون بهذا الخبر الناسي لهذا اليدين لماذا تعتدون بخلاف القاعده التي انتم انفسكم تعترفون بها وتقررونها في هذه الاصول. من حجم حج على من الاخر، فهل جماعه من الصحابه مثل ابن عمر مثل مالك بن حويرث مثل انس بن مالك وجماعه كثيرون منهم من سمي ومنهم من لم يسمى كلهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الرسول عند رفع منه، كل المسلمون لم يرى ذلك، ولذلك لم يثبت عنه انه رفع، واصحاب المسلمون فلكوا مسكه ومسكوا صريحه. فلها عتب على ابن سعود ان هذا الذي علمه او بلغه، لكن عتب له والاخذ بحديثه الماضي خلاف هذه القاعده التي تفرق عليها، من علم حجه على من لم يعلم، ومن حجه حجه على من لم يحفظ. فبذلك حجه لاقام الحجه الامام البخاري رحمه الله في الجزء الخاص الذي الفه في رفع اليدين هذا المختلف فيه، فكان الحج على الناشين بشرائط الرفع عند الرسول مثلا في هذه القاعده، وقال ان هذه القاعده محصوره بالنصوص الشرعيه، اذكر منها انه ذكر قصه الخلاف بين الصحابيين الجليلين احدهما ابن عمر عن بلال والاخر ابن عباس. وبين يقول لابن عمر وعمر يريها منه انه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبه في وسط الكعبه وخلع رفعتين ويسف وقتا دقيقا ان الحين صلى ركعتين كان بينه وبين كبار الكعبه في الزهرين وانه كان من يمين وعميد عن يسار عميد او صلى من عميدين وهذا الوصف يعني انه على علم لانه وصف صلاه الرسول عليه السلام في ذلك المكان الطاهر وقتا دقيقا. ولما خرج الرسول عليه السلام واصحابه تلقاهم ابن عمر فسال بلالا فذكر له ان الرسول عليه السلام صلى ركعتين هكذا. ابن عباس وكل الحديثين صحيح البخاري. ابن عباس يقول لم يدخل الكعبة ولم يصلي الا في قبل الكعبة يعني خارجها مستقيا لها. يقول البخاري رحمه الله بعد ان يروي خبرين عن صحابيين جليلين كل منهما ثقة قال في خبر من اخير علماء في خبر من اسلم لان الذي اسلم علمه والذي نهى لم يعلم. ولا نقول له كما قلنا ان يقدمنا لم تعلم لكننا نستفيد من الذي علم علما لا نستفيده من هذا الذي لم يعلم. من هذا الحديث وامثاله وضعت هذه القاعده من علم حج على من لم يعلم ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وبهذه القاعده تحل مشاكل كثيره. لا يكون فيما نقول بان مساله خلاف رفض الدين الصحيح لمصر الفرعيه والرسوله كما يقولون ولكن ترتب وراءها اشياء كثيره جدا منها ان الصلاه وراء الذي يرفع يديه مقطوعه تحريما ومنها اي من اثر هذا القول انتشال ائمه المسلمين في المساجد منذ مئات السنين الى اكثر من امام واحد في المسجد الواحد. قال حنفي وهذا شافعي وهذا يصير باختلاف البلاد. فاذا كانت البلاد في الدولة وصوله والسكر لمذهب فليس هناك الا امام واحد. واذا كانت السكر والصوله لمذهبين فهناك لابد ان يوجد امامان والا اربعه. وهذا نحن كنا نشاهده وراء الخريف في المسجد الكبير هنا في المسجد الرومانيه اربعه محاريب في كل محراب امام حنفي شافعي مالكي حنبلي. هذا التخلف من اين جاء؟ من هذه الخلافات اللي يسمونها بانها خلافات سهله وبسيطه. رسم الدين في الصلاه مخرج تحريما لان وصل ما يهدنا يقول يعني ملاذ الحنفيه والصلاه وراء من يرفع يديه ايضا تفرع من وراء ذلك او القول مكروه. فمن الخلاص من الكراهه نتخذ امام يصلي على مذهبنا امام الحائزين ونحو ذلك من الخلافات. ايضا على المسلمين فقهائهم وطلاب العلم منهم ان يحاولوا القضاء على مثل هذه الخلافات بالرجوع الى القواعد والاصول التي اتفقوا عليها ومنها من علم حجه على من يعلم. حجه من علم حجه على من لم يعلم.
سؤال في صفة قراءة النبي بينت رأي القوم في أن المصلي يقرأ وراء الناس السرية ولا يقرأ في الجهرية. وفي كتاب سبل السلام ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب بالصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة. ثم طرح هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوصف بينها وبين قراءتكم؟
مثل هذا السؤال لا يحصل بل لا يمكن الجواب عليه لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس صحيح والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب. ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد أقرب طريق هو يدرك سر الصلاة ويدرك الأحاديث الوارد فيها يحطها دائما جانبا وما يدرك ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث. فالحديث اللي يشكل عليه ويتضارب معه او عنده معنى جاء في سر الصلاة يحط عليه على انه بسجل او في ورقة ويسأل شو رأيك في هذا الحديث؟ اولا صحيح نعم صحيح. ثانيا ايدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الامام في الجهرية ام لا يدل؟ ممكن جواب. أما عطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة وزيادة هناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين. أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب على هذا السؤال إلا في ساعات. فما بالك نحن يعني نسأل الله يشملنا ويسبحه ويغفره. تستحضر شيء وكتنا أشياء وأشياء كثيرة. أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتاج بها من يذهب إلى خرطبة قراءة الفاتحة وراء الإمام في الذهبية. حديث فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة دون مكبر ذلك الباب. هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على استدلاله وآتي لهم شيء، لكن هو ليس فيه دليل أبدا. ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يجد وجوب. إذا أمر الشارع حكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء وإنما يرفع النهي عنه. فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون؟ قال نعم. قال لا تفعلوا، لا تقرؤوا وراء الإمام، هذا لا يفيد. قال إلا بفاتحة الكتاب، هذا استثناء، استثناء من النهي، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز. فأين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث وجوب، هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يقول فشوف الحديث اللي مثل الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث اللي أشترك عليه، شوف حديث ثاني ممكن أن أعطيك جواب، وإلا القرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجود فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب، كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوع، أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع. وعلى هذا دعينا في كتابنا سيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا القدر الجزاء، والحمد لله رب العالمين.